ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس التاسع من دروس القدر، وهذه الدروس في القدر هي من خلال شرح أواخر سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ونريد أن نكون جميعا من أصحاب الإيمان الحق، من أصحاب الإيمان الواجب، حتى نكون ممدوحين عند الله ناجين مسلمين من عذاب الله. ولكي نكون كذلك لا بد لنا من الإيمان بالقدر، ولا بد لنا أن نعلم ما هو القدر وما هو الإيمان بالقدر، ولا بد لنا أن نجمع بين الإيمان بالقدر وبين العمل بشرع الله. أهل السنة جميعا يجمعون بين الأمرين، فإن إياك نعبد وإياك نستعين، يؤمنون بقدر الله وأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا من عبادة الله إلا بعون الله عز وجل، فيؤمنون بقدر الله فيقولون وإياك نستعين، ويتوكلون على الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله من عباداتهم كان وما لم يشأ من عباداتهم كان لم يشأ لم يكن. وبالتالي يقولون وإياك نستعين، ثم يؤمنون بشرع الله عز وجل فيقولون إياك نعبد، فاعبده وتوكل عليه. فأهل الاستنان أهل السنة والجماعة يجمعون بين الإيمان بالقدر وبين العمل بالشرع. الضلال وفرق الضلال لم تستطع ولم تتسع قلوبها للجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالقدر وبين العمل بشرع الله عز وجل. هذا هو الإشكال، الفرق التي ضلت، لأن ضلالاتها وشبهاتها قد انتشرت في الأمة من خلال آيات وأحاديث، شروح باطلة وقلوب ضعيفة مريضة وأفهام معكوسة مقلوبة، فعندئذ زرعوا هذه الشبهات في الأمة. وكثير من الناس لا يقرأ ولا يطلع ولا يهمه أمر هذه الفرق، لكن اعتقاده أو كل حاله ما هو إلا كتابع لهذه الضلالات. تسمع عن القدرية، أكثر الناس لم يسمعوا ما هي القدرية، لكن حالهم على نوع من هذه القدرية. وكثير من الناس أيضا لا يسمعون ما هي الجبرية، لكن حالهم نظرا لترسبات القرون ولعدم طلبهم للعلوم وللعلم الصحيح، تجد حالهم أيضا كحال الجبرية أو كنوع من الجبرية. ففي هذه الدروس دروس القدر قدمنا فيها السهل الذي نظنه انه سهل على الناس باذن الله عز وجل. لقد وعدنا في الدرس الماضي ان نتكلم عن الجبرية والقدرية لانهما هما الفرقتان الضالتان الاساسيتان في مسألة القدر. طبعا الجبرية دي ممكن تسمى القدرية المثبتة، والقدرية ممكن تسمى القدرية النفاة، لتعلم الفرق بين الفرقتين الضالتين. يبقى القدرية المثبتة او القدرية النفاة، او تقول الجبرية والقدرية ولا مشاحة في الاصطلاح، مفيش مشكلة في الاسماء، المهم ان نعلم مفهوم. فالفرقة الجبرية او القدرية المثبتة هؤلاء راعوا جانب الملك والربوبية العامة لله عز وجل، وعطلوا جانب الشرع تماما كما فعله المشركون. قالوا ان الله تعالى هو رب كل شيء وهو خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبالتالي فالعباد مثلهم كمثل شجرة تهب عليها الرياح يمنة ويسرى، كمثل ريشة معلقة في الفضاء. فهالعباد كذلك أمام قدر الله لا دخل لهم ولا فعل لهم ولا كسب لهم ولا إرادة لهم ولا مشيئة لهم ولا أي شيء. من الأمر؟ قالوا هو الله عز وجل. فإذا أطاع العبد ربه فهو لم يفعل شيئا، وإنما الله هو الذي جعله يطيع. فالفعل كله لله عز وجل، والعبد ليس له فعل أصلا. قالوا وإذا عصى العبد ربه فكذلك هذا مكتوب عليه مقدر عليه لا دخل له في ذلك. وإذا أبطلوا الأمر وأبطلوا النهي تماما فأبطلوا شريعة الله عز وجل، وأبطلوا شريعة الله عز وجل. هذه الفرقة الجبرية لم تتسع قلوبها للجمع بين الأمرين. حق ما ذهبوا إليه من أن الله تعالى هو رب كل شيء وخالقه ومليكه، هو خالق العباد وخالق أعمال العباد، هذا حق. لكن ظنهم أن ذلك يستلزم انتفاء اعتقاد القدرية، هذا هو الباطل. لأن القدرية على العكس أثبتوا الأمر والنهي وشرع الله عز وجل، ونفوا القدر هذا. ونفيهم للقدر هذا على مراتب وعلى طوائف عدة، وكذلك الجبرية. لكني لا أدخل أبدا في خطب الجمعة في مثل هذه أمور التفسير، وإنما هي أمور مجملات تلزمنا أن نعرفها. إذن هؤلاء الجبرية راعوا جانب الملك وأهملوا جانب الحمد، فجاء القدرية النفاة والمعتزلة وغيرهم فراعوا جانب الشرع وأهملوا جانب الملك، رأوا جانب العدل بزعمهم وأهملوا جانب الملك. له الملك وله الحمد، هذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الله عز وجل له الملك وله الحمد. الجبرية كانوا هم برأوا أن له الملك والحمد، ده بقى هو المحض المشيئة المجرد، يفعل ما يشاء ويسأل عما يفعل بلا رحمة ولا حكمة، هكذا اعتقادهم. أما القدرية فقالوا لا، بل الله تعالى هو العدل، ولابد أن تكون أفعاله تابعة للعدل، وجعلوا عدل الله كعدل الإنسان وكعدل الناس، فشبهوا أفعال الله بأفعال الناس. فهنا راعوا جانب الشرع والأمر والنهي، وهذا حق، ولكنهم عطلوا جانب الملك فنفوا القدر. وكما قلت نفيهم للقدر هذا على مراتب وعلى طوائف. الجبرية هذه قائدها الجهم بن صفوان عليه لعائن الله، كفره السلف وقتلوه. هذا الرجل كان خطيرا جدا، وما كان ايضا الا بقدر الله، لان الامة تستحقه، لان الذين اعرضوا عن الحق يستحقونه يستأهلونه كعقوبة من الله عز وجل، الذين أعرضوا عن طلب العلم والعلوم النافعة. إذن عقوبة لهم أن يقيد الله لهم مثل هذا الجهل بن صفوان. فعطل صفات الله عز وجل. الله ليس رحيما وليس حكيما. امال ايه؟ يقول لك مجاز. هو ارحم الراحمين؟ يقول لك اه طبعا مجاز بس. وينظر الى الجز ما فيقول ارحم الراحمين يفعل هذا بهؤلاء؟ فما الذي جاء في القرآن بصفات الله عز وجل يعطلها ويقول من باب المجاز؟ ما حجته؟ ما فكره؟ يقول لا ينبغي ان يشبه الله بخلقه. فاذا كان هذا المخلوق رحيما فكيف تقول بان الله رحيم؟ يبقى لابد ان يختلف الله الخالق عن المخلوق. فاذا كان المخلوق رحيما يبقى ربنا مش رحيم. ما هو في القران رحيم؟ يقول لك نجاه. دي عقيده الجبريل. الجبر بن صفوان بدا بتعقيده صفوان واثبت لله انه قادر. اشمعنى دي؟ لماذا قال اثبت لله انه قادر؟ لانه نفى قدره العبد تماما عشان اعتقاد الجبريل. أن العبد ليس قادرا وليس فاعلا ولا مريدا ولا شائيا ولا إله ولا له كسب ولا حجيش في المهاب الرياح. بالنسبة لأقدار الله عز وجل. فقال لا إذا ربنا قادر لأني أنفي أن العبد قادر. قال لا مبين. يبقى هو إيه؟ فتن للأمة مسألة تعطيل الصفات وحجيته إيه؟ أن الله عز وجل لا يشبه بالمخلوق والمخلوق رحيم وحكيم وعدل. يبقى ربنا ليس كذاب. أما الوجود في القرآن لك مجازا. يبقى فتن الأمة في تعطيل صفات الله عز وجل بهذه الحجة الداحضة. وفتنها أيضا في مسألة الجبر هذه اللي هي كالمشركين تماما كما قد علمت في الدرس الماضي أن المشركين يحتجون بقدر الله على معصية الله. فإذا سرق أحدهم يقول هو الله كتب عليه أن أسرق، وإذا قتل أحدهم الله كتب عليه أن أقتل، وإذا كفر أحدهم الله قدر لي أن أكفر، وإذا أشرك أحدهم الله قدر لي أن أشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وكمان وما عبدنا من دون شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون شيء. فالاحتجاج بالقدر على المعصية هو فعل المشركين. يبقى أبو جهل ومن على شاكلته يقول الله رب كل شيء وقدر كل شيء، وبالتالي لو أن الله شاء أن نؤمن بك يا محمد لآمنا، لكن الله لم يشاء أن نؤمن بك. هذا احتجاج المشركين بالقدر حتى لا يفعلوا شيء من الشرع أبدا. فهذا الجهم بن صفوان هكذا فعل وظن أنه موحد بهذا، فأثبت الملك لله والقدرة لله والقهر لله وأن العبادة ليس شيئا على الإطلاق. فكان هذا من الضرائب المبين. أما القدرية فهم على النقيض. وكانت البداية في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة كما رأينا في سورة الحجرات عند تعرضنا للفتن التي كانت بين علي ومعاوية. فبدأت فتنة الخوارج والشيعة في أواخر عصر الخلفاء الراشدين، ولكن في أواخر عهد الصحابة ظهرت القدرية قبل جبريل. ظهرت القدرية المعتزلة الذين نفوا قدر الله عز وجل ونفوه كما قلت على مراتب وعلى طوائف وعلى أفهام، لأن الباطل لا ينضبط ولا يستقيم أبدا عند أي واحد من الناس. فالباطل دائما زهوق فلا يستقر الا ان يشاء الله عز وجل عقوبة لهذا الذي استقر الباطل في قلبه. هم يختلفون اختلافا كثيرا ويتناقضون في مثل هذا. فهؤلاء القدرية كانوا في اواخر عهد الصحابة، يعني تاريخهم هكذا في اواخر عهد الصحابة. يبقى الضرورات كيف بدأت البدعة؟ في اواخر عهد الخلفاء الراشدين وجد الخوارج والشيعة. أن في أواخر عهد الصحابة فقدر الله وجود القدرية وبداية الإرجاء اللي هو مرجئة الفقهاء، واللي تطور إرجاءهم بعد ذلك إلى الجهمية في عهد الجهم بن صفوان، والذي كان والعياذ بالله تعالى من شره في أواخر عهد التابعين. يبقى مراحل ضلالات وفتن قدره الله عز وجل على مراحل. إذا هذا الجهم بن صفوان اللي هو الجبرية أظن الناس في تعطيل الصفات وفي الجبر وفي الإرجاء، حيث قال بأن الإيمان هو التصديق، حيث قال بأن الإيمان هو التصديق. وبالتالي إبليس يكون مؤمنا لأنه مصدق، كفره لم يكن من جهة التكذيب، يكذب أي شيء وكان يعاين، وهو لم يكن أنظم إليه مبعثون. وعندما فرعون مؤمن وجحدوا بها وشاخنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهو مصدق، وعندما أبو طالب مؤمن وهو تصديق. أما المحبة والبغض والولاء والبراء وأعمال القلوب لا تدخل، فهذا ضلال مبين. هل تعتقد وهل تظن يا أخي الكريم أن هذه العقيدة نفيت من الأمة؟ نفيت من الأمة وألقتها الأمة؟ أبدا. بل أكبر المعاهد المدرسة للعلوم في بلادنا تدرس أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال كمال له. بل أكثر الشعوب المسلمة في بلاد المسلمين عندهم أن الإيمان هو التصديق. بل ما ضربت الخلافة أساسا ومن هزمنا إلى هذا الحد ومن تحولت إلى ردة كاملة وإلى دولة يهودية لئيمة خبيثة جدا إلا بسبب هذا الإرجاء، لأن الإيمان هو التصديق. إذا أعمال الجمهة إيه؟ فشيء بشع رفيق، مع أن الجامع هذا الملعون قتل، كفره الأمة وقتلوه، إنما الضلال الذي ابتدعه لا يزال موجودا الآن بغير أن يعرف الناس أنه الجهم المصفان أو أنهم الجبرية أو أنهم المرجئة، لا يعرفون هذا، إنما هي عقائد متوارثة. والله لم يكفر شيئا، ولكن الناس هم الذين يكفرون وأنفسهم كانوا يظلمون. فهذا الجهم المصفان والعياذ بالله تعالى، طبعا حتى كلمة الجبرية دي طبعا تعرفها من كلمة الجبر أنه الإنسان مجبور، وكلمة الجبر هذه كلمة مجملة أو كلمة مشتركة. يعني مجملة يعني فيها حق وفيها ضعف. هل أنت مجبور؟ هل أنت مجبور؟ لا. طب إزاي؟ هي الكلمة كده مجملة فيها معاني، فأي معنى تريده بكلمة الجبر؟ هناك معنى باطل تماما، حاشا لله ان يجبر الناس على مثل هذا المعنى اللي هو الاكراه بغير اراده ولا اختيار، كما يجبر الرجل بنته على الزواج من فلان اكراه بغير اراده منها ولا اختيار. فهذا الجبر بهذا المعنى حاشا لله منه، الله اعلى واجل من هذا بكثير، حاشا لله. لكنهم يجبر من الناس من يريد، الله عز وجل قادر على ان يجبر الانسان حيث يكون مؤمنا او كافرا بارادته واختياره وفعله وكسبه حقيقة، ولا يقدر على ذلك الا الله عز وجل. انما ما امسك السيف وعلى رقبة الانسان اسجد لي فيخاف يكره وهو يكره ذلك تماما، فهذا يسمى إجماع من لؤ، لأن الجبر كلمة مجملة فيها معاني متعددة. حاشا لله أن يكون جبر العبادة لهذا المعنى، وإنما هو الجبار. كان علي رضي الله عنه يقول: اللهم داحي المدحوات باري المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. إيه جبار القلوب؟ يعني يجبر القلوب على ما يريد سبحانه وتعالى، يعني يجعلك تريد هذا بإرادتك وباختيارك وبمحبتك تمام التمام، لأنه قادر جبار سبحانه وتعالى عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بعدل أو برحمة وبالحب منه سبحانه. إنما الجبر بمعنى الإكراه هذا الله منزه عنه أعلى وأجل قدرة منها. ولذلك السلف كانوا لا يستعملون كلمة الجبر هذه ويكرهونها، ويقولون قولوا الجبل ولا تقولوا الجبر، كما جاء عبد القيس رضي عبد القيس فأرسلت قال لأشد عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله: أهذان خلقان جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فهذا هو الجبل، والجبل له معناه. مسألة الجبرية دي والجبر ده طبعا ده كلمة مجملة، لما تقول جبر صح وجبر لا بص بحسب ما يراد منها. وكلمات كثيرة جدا مهمة في موضوع القدر هذا لابد أن نفهم معانيها، لأن منها ما هو حق ومن وجوهها ما هو باطل. فإطلاق الكلمة بغير لفظ القرآن والسنة هذا باطل قطعا، لأنها لفظة مجملة يظل بها إنسان لا يعرف أن إذا أمن اللبس وأمن الضلال فهذا علي رضي الله عنه يقول: اللهم داخل المدعوات داخل المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، لأنه فاهم أن يجب سبحان الله العظيم، وسنرى ذلك طبعا. من الآية الجبرية الإنسان الآن يقولون هل الإنسان مسير أم مخير، هذه عبارة برضو مجملة وكلها ضلال هذه العبارة، عشان تقول لا مسير الإنسان يقول مخير والاثنين في الضلال، لا هو مسير ولا هو مخير، وإنما في ضوابط أهل السنة والجماعة لابد أن تجمع بين الإيمان بالقدر وبين شرع الله عز وجل، إن المخير على إطلاق هذا كلام باطل، مسير على إطلاق هذا كلام باطل. الشيء العجيب يعني هذه العبارة أيضا عبارة ضلال، فلابد أن تكون على علم من هذا، وسيكون سهلا إن شاء الله. وحتى أن نحن هذا هنا في الدرس التاسع والأمر حتى الآن سهل بإذن الله، واقتربنا من النهاية، الموضوع سهل لكن بضوابط وبعلم وبدروس. فهؤلاء هم الجبرية، أشوف رجل جبل خلقان جبل عليهما. الجمهور من أهل السنة يقولون إنما الأعمال مخلوقة لله مفعولة لله، اصبر علي يعني في كلمة مفعولة لله مش فلسفة، مخلوقة لا معلومة إنما مفعولة أي مفعول سنعلم بإذن الله، وهي فعل للعبد قائمة بالعبد وليس فعلا لله قائما به، بل مفعولة لله عز وجل، ومفعول الله غير فعل الله، والرب تعالى لا يوصف بما هو مخلوق له وإنما يوصف بما هو قائم به سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه هي الجبرية، هذه هي الجبرية. أما القدرية طبعا أهل السنة هذا هو اعتقادهم، اعتقاد سهل جدا، اتسع قلبهم لأنه يؤمن بالقدر فيقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك، نجني من الفتن ما ظهر منها ما بطن، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أرزقني أن أشكر نعمتك. آيات كثيرة جدا سنستعرضها، كثيرة جدا هذه الآيات. ومن أهل السنة دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو أمر أن يذكر الله وأن يشكر الله وأن يحسن عبادة الله، إنما هو يعلم أنه لن يكون ذلك إلا بقدر الله، فهو عليه أن يعمل وأن يأتي بالأبزار وأن يجتهد بها حتى ييسر لليسرى حتى يخلق العمل له، لأن التيسير اليسرى كما شرحناه في الدرس الماضي هو نفس خلق الفعل للعبد وخلق الطاعة للعبد، والتيسير العسرى هو خلق المعصية للعبد. كيف تخلق؟ سنتعرض لذلك إن شاء الله، وهو سهل أيضا بإذن الله عز وجل. أما القدرية وهم النفاء، أما القدرية عن النفاء، إن في خلال مثبتة لهم الجبرية. القدرية لهم غلاة ولهم طوائف وأنواع كما قلت. غلاة القدرية ينكرون العلم المتقدم والكتابة السابقة، ويزعمون أن الله تعالى أمر ونهى، وهو الله لا يعلم من يطيعه ومن يعصيه. والامر اولف او مستانف، هؤلاء كفار واجمع السلف على تكفيرهم، لانهم نفوا صفه لله عز وجل، نفوا علم الله عز وجل بالامور السابقه، جعلوا الله كمراقب امتحانات في مدرسه ابتدائي بالغلاة القدرية، يقول لك لله امر ونهي، امرني بكذا افعل ونهاني عن كذا لا افعل، وانا الذي احدث فعلي وانا اللي بعمل كل حاجه، وربنا بس بيراقبني يشوف عمل يديني اجري، ما عملنيش ما يدينيش حاجه او يحاسبني. يعني جعلوا الله كملك من ملوك الناس وعنده مماليك، فإن أمرهم وأطاعوه أعطاهم الأجر، وإن عصوه عاقبهم وعذبهم، جعل الله كذلك حاشا لله عز وجل. هذه الطائفة هي غلاة القدرية، ثم ينفون القدر، فأدي أول نفي أهو لمراتب القدر حتى أول مرتبة اللي هي العلم، وثاني مرتبة اللي هي الكتابة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما جمهور القدرية فيقر بعلم الله المتقدم والكتابة السابقة والكتاب السابق، لا يكون ذلك، لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته. يعني إيه؟ يعني ينكرون لك ما شاء الله كده، يقول لك نعم، ما إيه؟ ما عدا طاعة العبد ومعصية العبد. ليه؟ لأن ده عبد، هو ده العبد اللي كفر وده اللي أطاع، فربنا ليس له دخل هنا،
وبس يراقب يعني هو يعلم من الذي سيكفر ومن الذي سيصلح لكن بلا دخل منه خالص.
يا الله.
وطبعا لو تصورون ان ذلك من العدل زعموا ان هو ده العدل يعني وربنا ليس عدلا فقط بل هو عدل وهو الرحمن الرحيم وذو الفضل العظيم والحنان المنان لكن هكذا هم طائفة الجمهور القدرية يقرون بالعلم المتقدم الكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وخلقه لك ربنا خلقك لكنه لم يخلق عملك. طب يعني خلق العمل ده برضه مراتب طويلة جدا. ما هو العمل ده يبدأ ازاي؟ بالعلم في القلب وبعدين عمل القلب وعمل القلب ده له مراحل يبدأ بالمحبة ومع الرجاء ومع الرغبة يبتدي العمل يبتدي ينشأ والإرادة تبتدي تنشأ ويتحمل الهم إلى عزيمة ثم إلى إرادة جازمة. الإرادة الجازمة دي بقت خلقت خلاص. كلمة إرادة جازمة قد خلق الفعل انتهينا خلاص. إن في مراحل طويلة جدا في القلب قبل الإرادة الجازمة. فهم طبعا بعضهم يقر بهذا ويجي لغاية الأمر الجازم يقول لك لا. لأن لو كان الله يخلقها للطائع ويخلقها للمطيع إلى هنا ظلم. قال لك لا 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 دي مش بخلق الله. يبقى أنكروا عموم مشيئة الله وهذا ضلال مبين. وهذا ضلال مبين كما سنرى ان شاء الله. ويظنون انه لا معنى لمشيئة الله الا انه يأمر وينهى فما شاء فقد امر به وما لم يشأه لم يأمر به. اعوذ بالله. طبعا يلزمهم بهذا ان يقولوا انه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء لانه امر الناس جميعا ان يصلوا فاذا كان شاء ان يصلوا ولم يصلوا اذا لا شاء ان يصلي الناس ولم يصلي الا قليل من الناس. انت ما لقيت كل صفات الله كده. اعوذ بالله يا ضلال مبين وتناقض لحجتهم لاحظه. طبعا وايضا انكروا ان يكون الله خالق الافعال غير او قادرا عليها او ان يخص ودي مهمه جدا او ان يخص بعض عباده يدركوا كده من النعم لقيت مثل ما بتصلي بما يقتضي ايمانهم به وطاعتهم له. يعني انكروا هذا ان ربنا يخص ده عن ده وزعموا ان نعمته التي يمكن بها الايمان والعمل الصالح على الكفار كابي لهب وابي جهل مثل نعمته بذلك على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بمنزلة رجل دفع لابنائه اموالا فقسمها بينهم بالسوية لكن هؤلاء احدثوا اعمالهم الصالحة وانفقوها في الخير وهؤلاء احدثوا اعمالهم الفاسدة وانفقوها في الشر من غير نعمة من الله خص بها المؤمنين. وهذا قول باطل باطل باطل. ودي اكثر معلومة ينبغي ان تعرفها عن القدرية. شوفوا عايز يثبت ايه صفة العدل لله عز وجل ويشبه فعل الله بفعل الناس. فمن هم القدرية؟ ممكن او تقول المشبهة لله في افعاله. يشبهون افعال الله بافعال العباد. ممكن او تشبه الاجابه دي فعلا. وهذا منشا ضلالهم. قعد مخمس بقى ويالف ويخترع العدل الازاز والامور تمشي ازاي ويقول لك والله انا العدل عندي كده يبقى هو كذلك عند ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مين؟ مستواك ايه في معارج الكمال حتى البشري مش الكمال الالهي. وانما تزداد كمالا يوما بعد يوم بسبب كسبك. ايه الكسب يعني؟ شرحناه لكنكم تنسون. الكسب هو عملك الذي يعود عليك بالنفع والضر. هو ده الكسب. كلمة الكسب دي معناها كده لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الكسب معناها عائدة العمل عليك بالنفع والضر. وده مهم جدا. فأنت تفعل أعمالا تعود عليك بالنفع أعمالا من الطاعات ثم تترقى. تفعل أعمالا من المعاصي ثم تهبط وتنزل وتسفل. إذا الطاعات تعلو وتزداد إيمانا بالمعاصي تسفل وتنقص وتقل إيمانا. يبقى الأعمال بتعود عليك. إذا كمالك أيها الإنسان من أعمالك لأنها الكسب. أما كمال الملك الحق عز وجل أن أعماله كلها تابعة لكماله مش مستني أنه الكمال لغاية لما يعمل حاشا لله عز وجل. فكيف يشبهون الخالق والمخلوق؟ هذا هو منشأ ضلال القدرية. يشبهون أفعال الله بأفعال العباد. فقال لك ما هو لازم ربنا بقى يكون عدل. عدل ازاي؟ يعني عدل زينا كده انا هجيب الولد ده وهجيب كل الامكانيات وده كل الامكانيات ده بقى كويس وحده هو الذي خلق فعله وارادته وانا مراعب لغة هو ده العادل يبقى لازم ربنا يكون كده هذا القدرية ده اخطر شيء او اخطر ضلال عندهم طبعا ده فاصل الباطل لاني كما قلت لك الله ليس عادلا فقط وحتى مش هو العادل بفهم القدرية الجهلاء الاعتزال وغيرهم وانما الله مع انه عدل فهو الرحمن الرحيم بل في ام الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في ام الكتاب وهو عدل ورحمن رحيم وحكيم ورؤوف رحيم وحنان ومنان وذو الفضل العظيم وذو الجلال والاكرام يحب ان يكرم ويحب ان يرحم وسواء يحب ان يتوب بصفات الله عز وجل وعدل بس فهو ضلال تشبهوا افعال الله بافعال الاله فهل عدل عند الاله كذا وطبعا انا اقسم بالله عز وجل ان كثيرا منكم مش من الناس ومن المدرسين ومن التعريفين عقيدتهم دي ان العدل عند الله هو العدل انت شايف ده اللي على مستواك انت وانت لن تعرف عدلا الا بحسب مستواك من الكمال البشري ولن يكون لك كمال بشري الا تابعا لاعمالك لكسبك يعني فخذ العدل من الله عز وجل لانه تعالى هو العدل واعماله وافعاله عز وجل تابعة لكماله مش سيئة انت فكيف تشكر الخالق بالمخلوق طبعا اعظم رد في القرآن او اوضح رد في القرآن طبعا فاتحة الكتاب مليش كلام ام الكتاب ما تقول اهدينا الصراط المستقيم طب لو انت بقى عندك الامكانيات طب ما تشتغل لوحدك اهدينا ليه نادخل الله اهدينا هنا اهدينا الصراط المستقيم يبقى ايه اهدينا الفاتحة وهي شوية تقول أنعمت عليه وأضافت الإنعام إلى الله غير المغضوب عليه وما أنا من سنة فاعلة طبعا فتحت الكتاب صلى عليه في جزء الصلاة في عشر دروس طويلة هنا في فتحة الكتاب رد قويم على هؤلاء تقول اهدينا طب اهدينا ليه؟ إن كنت قدريا دائما منفيا نافيا لهذا المعنى ونافيا لأن الله يخلق أفعال العباد وأن الله يخص الطائعين بالهداية والهداية إيه؟ الرسول صلى الله عليه اهدنا 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 إلى أن مات عيسى ثم هو يقول اهدنا اهدنا لأن الهداية لا نهاية لها إلى أن تصل إلى الكمال البشري وإبراهيم الذي وفى وأعلى منه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع أنبيائه ورسله. هي مسألة أن ربنا لم يمن ويخص المؤمنين بنعمة منه زائدة بها آمنوا بضلال مبين. لماذا؟ الأدلة كثيرة وأوضح دليلين هما في سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله لو أطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله زيادة ونعمة. طبعا ده لابد ان نعلم هذا. وفي اواخر السورة يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ما دي ايه مش حاجة ان المناقشة نصوص واضحة وصريحة في الموضوع في المسألة ده من سورة الحجرات تجد اعظم رد يغفل اعتقاد القدرية النفاة انهم يمكنون ان الله يقص عباد المؤمنين برحمة منه وبنعمة منه كان بها ايمانهم والعمل الصالح الذي صدر منهم. ولماذا تشكر الله عز وجل لما انت من عند نفسك بقى اطعت وصرت مصليا وصرت مؤمنا وعلى درجة من على الله بقى انت تمن على الله ويمنون عليك ان اسلموا طب تقول على الله ما انت خلاص انت الهداية انت الذي هدايت نفسك بناء على اعتقاد القدرية ده معناه يطلع من الدين تماما لا حول ولا قوة الا بالله الا ان يحضر بجهله انما الله يمن عليك. فما هي نعمة الله في الايمان اذا؟ اذا كان الله لم يخصك بنعمة وبهداية منه عز وجل اذا اين نعمته اذا؟ اذا لا مجال الا لنعمة الله وبالتالي ليه بقى تشكر الله عز وجل ان هداك نعمة الاسلام؟ ده ضلال مبين ولا لا؟ ضلال مبين. فتلك هي القدرية النفاة والأهم ما فيها من ضلالات أنهم ينكرون أن يخص الله بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له وزعموا أن نعمته التي يمكن أن على أبي جهل زي أبي بكر كده. طيب أبو جهل الله عامله بعدله تماما لكن أبا بكر الله عامله بعدله وبرحمته عز وجل وبفضله فمن عليه. طب عايز تقول لنا ميز الله هذا عن هذا؟ ما هو ده موضوع القدر وسنعلم بإذن الله عز وجل. شيء عجيب اعتقاد القدرية لهؤلاء في الجنة، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. لو انت بتعمل عمل صالح من نفسك بغير يعني هداية من الله وهداية من الله، يبقى تقول الحمد لله ليه ما بلشها، الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. طب رب اجعلني مقيم الصلاة منذ بيتي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وأيضا جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الله عز وجل خالق العباد وأعمال العباد ويمن على المؤمنين بنعمة منه وفضل منه علاوة على الهداية العامة التي هدى بها جميع خلقه، وعلاوة على إقامة الحجة برسله، إنما في فضل زيادة، نعمة زيادة، منة زائدة من الله عز وجل لمن تخص المؤمنين وتخص الموحدين. فهؤلاء هم القدرية وهم أشباه المجوس الذين أثبتوا غير الله عز وجل يحدث الشر وتوابعه. قالوا إله النور وإله الظلمة، فربنا بيعمل كده إن ما فيه شر يا واحد ثاني بيعمل شر خاص بكل الشرور دي. فالقدرية النفاة لاعتزال غيره، هؤلاء هم أشباه المجوس وهم مجوس هذه الأمة. إنما الجبرية هم أشباه المشركين الذين يحتجون بالقدر على الكفر وعلى الشرك وعلى المعصية. أما يعني الآيات والنصوص التي يحتجون بها فهي على أوضح ما يكون، فمن قوله تعالى ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك، شرحناها وأبطلناها عليهم وأنها في صف أهل السنة والجماعة. نعم وذلك حق. لماذا؟ لأن الحسنة والسيئة هنا ليست الطاعة والمعصية وإنما هي النعمة والمصيبة، لأنه تعالى كل ما أصابك مش ما أصبت أو ما فعلت أو ما جئت بكذا، ما أصابك وبلوناهم بحسنة السيئات، كل ذا معناه النعمة والمصيبة. فإذا فقن وعلم أن السيئة والحسنة في الآية هي المصيبة والنعمة، خرج الجبر والإرجاء من أي احتجاج بهذه الآية. ومع ذلك لو سلمنا لهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية، فالله تعالى يقول قل كل من عند الله. فلما يجي القدرية يقول لك لا او احنا بنحدث افعالنا ونبتدع افعالنا، نقولهم كل من عند الله، هذا يبطل قول القدرية. فاذا جاء الجبرية وقال كل من عند الله، يبقى خلاص يبقى الانسان مجبور ولا ذكر كل من عند الله. نقول لهم اللهم الآن راح تسوى ما اصابك من سيئة فمن نفسك. انظر حتى لو سلمنا لهم ان الحسنة والسيئة هي الطاعة المعصية وليس كذلك، الموضوع ده انت تحتاج ان تفكر فيه بعد، يعني بعد الجمعة عندما تعود إلى بيتك وتفتح الآية من سورة النساء وتقرأ، لأنك تكون سهلة إن شاء الله. ثم احتجونا كما ذكرنا في الدرس الماضي باحتجاج آدم وموسى وشرحناه، والحديث أبعد ما يكون عما احتجوا به على الاحتجاج بالقدر لإبطال الشرع أو الاحتجاج بالقدر عند المعصية والعياذ بالله عز وجل. لأن آدم أجل وأعظم من أن يحتج بالقدر على المعصية، وهو علم أنها معصية واعترف بأنه ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين أو من الظالمين. فآدم اعترف بأنها معصية ثم تاب إلى الله فاجتباه ربه وهداه، ثم أخرج من الجنة عقوبة له عليها، يحتج بأيديها على أي شيء؟ بيحتج بالقدر على إيه؟ على المعصية؟ حاشاه الله عز وجل. وإنما الاحتجاج هنا بالقدر على المصيبة، وذلك نحن مأمورون به أن نحتج إذا أصابك الشهر فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ده احتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، سبحان الله العظيم. وكذلك موسى وهو بس يعني الذي عوقب آدم، فرعون عوقب، كل الكفار عوقبوا، الأمة التي أهلكها الله إبليس عوقب أمام آدم. من الذي يحتج بالقدر على المعصية؟ مظلمة كل هذه عقوبات، سبحان الله العظيم. واحد سرقك تحتج بالقدر، هو يحتج بالقدر على انه سرقك، يقول لك انا كتب علي كده، اتقدر علي ان اسرقك. فإن كنت صادقا في احتجاجك بالقدر هو المسألة أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فإن كنت صادقا في احتجاجك بهذا بالقدر على المعصية إذن سامح واعف عن من ظلمك وعن من سرقك وعن من زنى بامرأتك. خلاص ما هو قدر عيسر هو فعلا من القدر، إنما معناه إيه؟ تحتج بها على المعصية على القتل على الظلم على الإفساد في الأرض. إذا فرض حجتك، ومن ظلمك فلا تلومه، ومن سرقك فلا تلومه، ومن خطب عليك امرأتك فلا تلومه. كما يقطع أن عضوا سلت امرأته فقالت يا أخو يا زوجي يا حبيبي إنما قدر علي هذا، فهل كنت لأقوى أن أكسر قدر الله أو أن أخصم قدر الله أو أن أخالف قدر الله؟ فقال عافوت عنك لحسن فهمك للقدر. هكذا يحكون عن هؤلاء الجبرية. فمسألة الاحتجاج بالقدر دي لا تكون من آدم أبدا بلا حال من الأحوال، وإنما هي مصيبة ألمت بهم بقدر الله عز وجل. وما كان لموسى أن يلوم آدم على معصية تاب منها وتاب الله عليه وغفر، لأن موسى نفسه عصى ربه وتاب من هذا الذنب وغفر الله له، فربي يظل نفسه خلي فغفر له سبحان الله العظيم. فكيف يحتج بالقدر على المعصية؟ أو كيف يلوم آدم على المعصية هذه؟ ليس من حق موسى هذا، وإنما موسى عشان برضه لا تلومن أنت موسى. قال نعم، فحج آدم وموسى ده خلاص انتهت. إن موسى لما فعل هذا هو يلوم آدم على هذه المصيبة التي ألمت به وبذريته بسبب معصيته. فعندئذ فهم آدم خطأ موسى، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخص لك بيده تقول هذا، تلومني على أمر قدره الله عليه، مش المعصية بقى اللي هو الخروج من الجنة اللي هي المصيبة، قبل أن أخلق بأربعين سنة هتقول لي ما أنت ظلمت الذرية، هو كان معايا ذرية يا موسى وقتها، هو أنا كان هو أنا يعني بظلمي أو بمعصيتي تعدى ظلمي إلى ذريتي فأخرجتهم من الجنة وبهدلتهم، هو كان معايا ذرية أصلا عشان يخرجوا من الجنة، أنا كنت أعلم أي ذرية ولا في ذرية حق، ذرية جاءت بعد ذلك سبحان الله العظيم. والإخراج من الأرض وقبل أن يخلقني وإذكار ربك الملائكة في مشاعرهم في الأرض خليط قبل أن يخلقه ومعلوم أنه خلق للأرض. تلومني على إيه؟ هذا فعل الله، هذا قدر الله عز وجل. إن المعصية ليس لها ذكر هنا أبدا، لحد ملكة الناس النازل خلصت الأرض وخلصت الأرض. هتقول لي ظلمي تعدى ذريتي؟ كلا، لأنه لم يكن معه ذرية ولم تخرج ذريتي من الجنة، هم كانوا معاه في الجنة عشان يخرجوا من الجنة. شيء عجيب طبعا هذا الاحتجاج، وبيناه والحمد لله رب العالمين بيانا قويا. إنه اللي هيحتج بالقدر يلزم رأي أن يكون حجة لجميع الناس، الظالم والسارق والمجرم أي والقاتل والمشرك والكافر حجة للإنسان حجة لجميع الناس، ويجب أن يكون إبليس وفرعون وقمروح وعدو وثمود وكل من أهلكه الله معذورا من ربنا ظلمه، إذا لازم ربنا ظالم حاشا الله عز وجل، ويلزم عدم التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ويلزم عدم ويلزم إبطال الحدود. إنما القدر نؤمن به ولا نحتج به، نحتج به عند المصيبة فقط، يعمله فكل ميسر ما خلق له. أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نستقي بها وتقى نتقيها؟ هل ترد شأن من قدر الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من قدر الله، وسيأتي الموضوع بيانا وتفصيلا في بعض بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا عبادي الذين اصطفى ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، من لم يستطع أن يفهم معنى قصة آدم وموسى في هذا الاحتجاج؟ يعني إليك هذا المثال الذي ساقه شيخ الإسلام حتى لا يشتبه الأمر باحتجاج آدم وموسى. ولك لو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي حتى مات ولم يخلف لولده مالا، خلي بالك هنقول لولاده إيه؟ أبوك ظلمكم؟ هنقول لهم هذا بقدر الله، فاصبروا على هذا البلاء، قدر الله لكم فقرا بسبب جائحة، بسبب عدم عمل، بسبب عدم المطر والغيث، بسبب ظلم الوالد، بسبب إسراف الوالد وسفره. المهم في النهاية أن الله قدر عليكم هذه المصيبة وإن اختلفت أسبابها. هكذا قول عياد، هكذا. وآدم ليس كذلك لأنه المعصية تاب منها، فإن تلك كانت مقدرة عليهم، وهذا مثل قصة آدم. فهو لم يضمن أولاده وإنما ولدوا بعد هبوطه، حتى يقال إن ذنبه تعدى إلى أولاده، وكانوا أصابوا في الدنيا دون الجنة، أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم، وذنب آدم تاب منه فلم يبقى مستحقا لذم ولا عقاب. وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أن الله تاب عليه. وهكذا إذا المسألة احتجاج آدم وموسى دي بيبقى يعني ضلع كبير من احتجاجهم العلاوة على آية سورة النساء: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وشرحناها والحمد لله رب العالمين. عباد الله، لم أستطع أن ألقي في الخطبة ما أعددت لها، الجو طبعا حار ولا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك إلا في هذه القضية المهمة جدا كما سنرى إن شاء الله. يعني مسألة الجهرية القدرية اللي حنصل منها بقى إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأقول لك اعلم 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 في النهاية بقى في الدروس، فاعلم كذا اعلم كذا اعلم كذا، دي عقيدة أهل السنة والجماعة. إنما هو كلام سريع عن الجهرية القدرية يسمه الأسبوع المقبل بإذن الله، لكن هذه القضية لا تحتمل التأجيل، ألا وهي مسألة غير المسلمين من البوذيين من الهندوس من أهل الكتاب من أي نحلة كانت من المشركين من الكفار من العلمانيين من كل الذين لم يهدهم الله عز وجل. طب احنا هنقول ان انت من الله عليك بالإسلام وأنعم الله عليك بنعمة الإيمان حتى الآن، فأنت حتى الآن ميسر، وعلمنا أن الجنة لا تدخل إلا بالعمل، فلا بد من العمل ولا بد أن تأتي للشيء بأسبابه. طريق آخره بساتين وحور عين وحياة بلا موت، خلود بلا موت، نعيم كامل، نظر إلى وجه الله الكريم عز وجل، استمتاع بالكلام العذب من المؤمنين، والملائكة تكون عليهم من كل ذنب السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. علمت أن هذا الطريق آخره يبقى كده، إذا لابد أن تسلك هذا الطريق ولا لا؟ هو ده الميسر اليسرى، يأتي بالأسباب حتى يصل إلى المسبب إلى المقدر، لأنه ما من شيء إلا وهو له أسباب، قدر الله كل شيء بسببه. وإلا إذا كانوا كالجبرية فنقول لهم الشبع والري، لما أكلت ولما شربت؟ إن كان الله قدر لك شبعا فلما أكلت؟ أتيت بالسبب ليه؟ لو كنت صادقا يا مجرم ما تكلش، وإن قدر الله لك شبعا خلاص ما تكلش. وهذا الجبرية اللي احتج بالقدر، أن قدر لك ريا فلا تشرب، وإن قدر لك الولد فلا تنكح، وإن نكحت فلا تطع امرأتك، إن قدر الله ولدا فسيكون، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما أهل السنة إن قدر الله لك ولدا فلا بد أن تأتي بالنكاح وبالوصي وبالأسباب، وممكن برضه إلا أن يقدر لك الله الذرية. وهكذا يبقى دائما كل شيء بالأسباب، فكل ميسر أسباب ومسببات، والجنة مسبب وقبلها أسباب، ونسأل الله التيسير ونسأل الله العون والهداية، والمسألة كلها إيه؟ أسباب. وهكذا فهؤلاء الكفار تقول لي هذا نشأ في أسرة غير مسلمة، هو ده السؤال المرعب فيما يتعلق بالقدر، مرعب لأن الناس جهلاء. تقول لي ربنا أضل هؤلاء، وهو ربنا صلى على هداني الإسلام خرجت في أسرة مسلمة. طب خليك أنت عشان بنعمة الله وينبغي أن تشكر الله عليها ليل نهار. نحن الآن في عدل الله، إذا أنت مسلم بنعمة الله خلاص استقر هذا، ما حدثت الله ازاي؟ وبعدين شاغل نفسك يا اخي ليه ربنا كسر دول؟ ليه ربنا اضلهم؟ ليه بس كده؟ اعوذ بالله. ثم تشغل بالك بشكر نعمه الله، تقول انا ليه ربنا خلاني انا مسلم؟ ليه؟ يبقى ربنا من علي نعمه ينبغي ان ابكي على هدنه وان اخضع لله وان اعطي مالي ورقبتي لله. الله، طب ما هو ده، ما تشغل بالك بشوف نعمة الله يا اخي، شغل بالك بايه؟ بده ضل ايه؟ وده كفر ايه؟ وعايز تطلع له المعاذير؟ كل ما خرج في أسرة كافرة فاسمع بقى الآتي: كل إنسان مطالب بتحصيل العلم النافع له في الدنيا والآخرة فطر على هذا، وإن لم يشرع في تحصيل هذا العلم الذي ينفعه دنيا وآخرة فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا يا مسلم يعمل ايه؟ فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك ما يلومش ربنا فلا يلومن الا نفسه. فاحنا بنتكلم على اللي حنوم نفسه ده، بنتكلم على العدل اللي عايزه ده، على الكفار اللي خرجت من اسره كافره. اوعى انت تدافع عنه او تجادل عنه، لان ربنا ممكن يبدله ويبدلك يخليك مكانه وهو مكانك. عشت وتشغل بالك وشكر نعمه الله ان جعلك مسلما. ثم ابحث عن العلم، ابحث عما فرضه الله منك. انما هؤلاء هو انسان، وعلى الفطره كما قلت لكم غيرت، وانما هي الفطره جواه ومطالب بتحصيل العلم. ادي اول نقطه حفظناها دي، كل انسان مطالب بتحصيل العلم لينفع. طيب النقطه الثانيه، لن يجد الانسان يقينا ابدا في اعتقاد النفس دي اللي انت ما تعرفهاش، واكثر الناس ما تعرفهاش. لن يجد الانسان يقينا ابدا، وبيعرف ان هو متاكد 100% وعلى يقين ومستيقن، مع ان اعتقاده خاطئ، لن يحدث ذلك ابدا بحلة الله عز وجل. ليه؟ ليه؟ لان الذي راى شخصا يعلم من نفسه انه راه، واذا كان ما شافوش يقول انا شفته كذب، ويعلم من نفسه انه لم يره، فلا يجد في قلبه ما يجد الرائي. كذلك السامع، كذلك الشم والذوق وكل الاحساسات، نفس الشيء مع القلوب. القلب الذي لم يعلم الحق فعلا لا يمكن ان يجد نفسه انه يعلم الحق، واذا عارف انه مش على حق. وتسأل الولد عن اعتقاد خاطئ يجيبك باجابات، وتسأل اخاه يجيبك باجابات اخرى، وتسأل اختك تجيبك ان اجابتك يعني باجابة ثالثة، وتسأل الامة تجيبك باجابة رابعة، وتسأل الاب يجيبك باجابة خامسة. ثم يتطور الامر الى ان تسأل ائمة الكفر، الى ان تسأل ائمتهم وقادتهم، فلتجدن اجابة مختلفة عند كل منهم. لماذا؟ لانه بسنة الله وبقدر الله وبقدرة الله لن يجد المعتقد المخطئ نفسه مستيقنا ابدا. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، لابد والحالة هذه ان يستغل الاولى بقى هو معتقد مخطئ ومش على يقين، هو مطالب ان يكون على يقين، فلا بد اذا ان يبحث عن الحق، لانه لو رأى الحق لعلم من قلبه، لان قلبه ما كانت خلقت على الفطرة، فلم يجد نفسه مستيقنا الا بالحق. هو ما بقي الحق معتقد مخطئ، اذا لا بد ان يبحث عن هذا الحق حتى يستيقظ. يوم يأتي سؤال ده، إذا دي ثلاثة دي خلاص، ثلاثة من لهم، يأتي سؤال بعد ذلك، ولكن المستشرقون على سبيل المثال حاولوا ودرسوا القرآن ودرسوا السنة، شوف كلام الجهلاء، شوف كلام الجهلاء الغفلانين. يا الله على رحمتك يا رب الأرض والسماء، والله العظيم إن لسه سيدك مسلم وأنت بتظن بالله الظن ده، إن واحد يجتهد، والاجتهاد يعني هو استفراغ الوسع في طلب العلم الحق، ان رجلا يجتهد في طلب الحق ثم لا يهديه الله الى الحق، ده منتهى ظن السوء برب العالمين. لا يتصور ابدا ان يجتهد انسان مهما كان في طلب الحق ثم الله لا يهديه، هذا لا يتصور ابدا. لابد 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 للمجتهد من غير المسلمين اللي هو غير معارف، وان يكون صادقا في اجتهاده وبطلبه، لابد 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 ان يصل الى الحق. دي مفيش كلام، اياك ان تنسى هذا. الفجر المستشرق ده جاي عشان يدمر الاسلام، قد يبحث من اين يدخل وان ياتي هذا الاسلام، ثم اراد ذلك. انت فاكر انه يبحث عشان يهتدي؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اتصدق ربك ام لا؟ هي دي القضية. يبقى اي واحد طلع من المستشرقين من المستغربين من كل النحل والملل لمخالفة الاسلام، لابد ان تعرف انه لو كان صادقا واجتهد لوجد ايه؟ لوجد الحق ووصل اليه. هتقول ما هو من اجل كده، او فين العقل قال له كده ان اللي انت عايز الحق، اقول لك يا مغفل، لو قلت هذا يبقى نسيت الذي قلته لك الان. يبقى لذات هو يعلم من نفسه انه لا يستيقن، لانه يسأل الحق وقلبه لم يجد اليقين الا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. في الكلام في نقاط دي صور رباني والدليل صار. تقول ايه اللي خلاه تاخد الحق؟ طيب وقف على كده للافراطي وتعديه، فلن يلغ هذا الباطل الا لافراطه لتفريطه وتعديه، لتفريطه وتعديه. فرط في سبب الحق اي واحد من الاسره غير مسلمه، لانه مبقاش مسلم، لانه فرط في طلب الحق، فرط في طلب الحق ثم تعدى فأبغض الاسلام ولا يعرف عنه الا شيئا تقريبا. إن هو إفراطه وتعديه أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض الإسلام وأبغض توحيد الله. لماذا؟ فرط بطلب الحق وتعدى. لا إلا تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا هو تشخيص رب العالمين. بس خمسة المعلومة التي أردت أن أبلغكم إياها، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هو عنده ضلالات ويعلم يقينا أنها ضلالات، لا يجد نفسه انه مستقل بالحق ابدا. لان زي اللي بيشوف عينيه يقول لك انا عايز ان اشوفه، شفته عينيه هتكذبني اذا ما شفتوش. يعني من نفسه انه راه، انه راه فعلا. كذلك القلب اذا راى الحق فهو كالبصر، يعني من نفسه انه راى الحق، واذا لم يرى الحق فهو مطالب والا جهنم اولى به. ان يبذل الوصل والجهد ان يشاهد يعني لكي يصل الى الحق، ولو فعل ذلك لابد ان يحميه الله عز وجل، لا بد ان يصل الى الحق. انما هو ايه اللي حصل منه؟ اتبع الظن، ظن به امه وظن هو عليه، ظن انه هو نفس يغادر اباه وامه، وبعدين اللي هيترتب على ذلك ايه؟ يروح المسلمين بقى في الفقر والغنى ويصوم سنه وبتاع. يبقى وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس هذه تنعطف الجزء العلمي في القلب فتجعل الظن اعتقادا مخطئا. إذا تهوى الأنفس دي الأساس الشهوات بالنسبة لكل أسرة غير مسلمة. لما دخلتش الإسلام؟ أنت عايز تلوم رب العالمين؟ لم تدخل الإسلام لأنه فرط وتعدى، فرط في الاجتهاد لطلب الحق، ويظن من نفسه أنه ليس مستيقنا، فعليه وإلا المرء ولده أن يبحث عن الحق حتى يستيقن، ولن يكون ذلك إلا بذل الجهد واستبراغ الوصف، وإذا فعل ذلك فالله يهديه. لكنه اتبع هواه، عنده مصالح نشأ فيها وفي مواضع ضخمة شرحتها في دروس القلوب في يوم الاثنين الماضي، عشان يبين إيه الموانع اللي بتمنع الإنسان من أن يسلك الصراط المستقيم. فاتباع الهوى بغير هدى من الله ينعقد فيجعل اتباع الظن عقيدة، وهي عقيدة خاطئة لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. فينبغي أن يكون ذاك على علم منكم أيها الناس، لأنه من أهم ما يكون. فتقول للفلان ده في وصفة غير مسلمة، أقول لك فهو اللي عارف نفسه كده، ليه؟ فرط بطلب الحق وتعدى بأن أبغض المسلمين ومش عايز يسمع منه وبيكرههم، ليه؟ عشان عنده هوى أهله أغنياء، أو لو جالهم هيتبهدل، أو يحصل له كده، أو كده، ده في نار وفي جنة يا حبيبي. طب يبقى هو مفرط ومعتدي، ليه؟ لاتباع الظن وما تهوى الانفس. يبقى هل كفره هذا بظلم من الله ام بظلم منهم هم؟ فاولياء الله يعلمون، عارفين الكلام ده كويس. اولياء الله عز وجل عارفين او كويس، والشر ليس اليك، وده شر مجرم الكفر، ده شر، شر وراح جهنم حتى على نفسه ونجس. يبقى ده من الله ازاي؟ والشر ليس اليك، والخير بيديك، ورحمتي سبقت غضبي، لا اله الا الله سبحانه وتعالى. اولياء الله يفهمون هذه الكلمات، اولياء الله يعلمون ان خلقا كثيرين يدخلهم الله الجنه بلا عمل، ويخلق خلقا لم يوجدوا في الدنيا هنا ليرعوا فضول الجنه، من الذي يستطيع ان يقول لله لا؟ اذا هنا تفهم اولياء الله يفهمون لما يفرح الله بتوبه عبده، لما يدخل الله الناس الجنة أناسا كثيرة جدا بغير عمل، ويخرجوا من النار ولم يفعلوا خيرا قط بعد التوحيد يعني. وإلا ما كفرتم القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يبقى تفهم ليه؟ من هو الله عز وجل؟ ولا يدخل أحدا النار إلا بعمل، وإن كان ده من قدر الله. طب ما هو ده بقدر، ده القدر لا يدخل احد النار الا بعمل. وفي النهاية الله عز وجل الجنة عمالة تزداد وتزداد ويخلق الاخر فقا بقدرته. اما النار تنزوي ويضع الله فيها قدمه. وإلا عينك القدم ربنا له قدمه ازاي؟ ده النص ثابت عن رسول الله اللي ما هتفكر انت مجنون. يبقى انت غافل عن الاسلام وعن الحق. تقول انت تعلم قدم الله ازاي؟ انت مش عارف روحك نفسها وهي مخلوقه روحك دي ازاي؟ هتعلم الله ازاي؟ قدم الله الله ازاي؟ واصابع الله ازاي؟ حاشا لله. يضع فيها قدمه تنزوي وتبقى يدين على قد اللي فيها بالضبط من المجرمين. وتقول قط قط كفى كفى خلاص انتهينا. انما الجنة الذات الذات رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه. ثم تيجي تقول الكفار دول ربنا ظلمهم واضلهم وخلاهم كفار. بقى بدل ما تفهم نفسك انه خلاك انت مسلم ليه؟ لا شيخ ده ان خلى الكافر ده ليه وربنا ظلمه اصحاب ليه بقى؟ ده شيء كان ده الموضوع ده احكم. لا ان الله وان اليه رجعون. على اي حال الحمد لله رب العالمين احيانا واعطانا الفرصه الى ان قلنا هذا الكلام. ودي طبعا من كنوز شيخ الاسلام من كتاب جامع الرسائل هذه المعلومه الاخيره المذهله اللي بتجيب على اسئله قاتله ما لها من اشارات عند اي واحد من الناس الا ان يكون قراء له او الا ان يشاء الله عز وجل على الاقل فيما نحن. اشاره في منتهى القوه واضحه جدا. فازدادوا ايمانا ايها الناس وتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يبقى عليه شيء من أمرنا. ولا يكن لنا أحدكم من هنا أيها الإخوة بعد الصلاة إلا بعد أن يضع شيئا في هذه الصناديق لإطعام المساكين. يا من آمنتم بقدر الله آمنتم بالقدر خلاص إذا أوعى تمشي لما تدفع وإلا أنت تدفع لنفسك وتحسن لنفسك. انت بتفعش الله عز وجل انت بتقرب الله هذا بكرم الله عز وجل لانه حيجهولك اضعاف مضاعفة في الدنيا والآخرة. ما نقصت صدقة من مال والرسول يقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام. اطعم ربنا يحلك مشاكلك اطعم الغلابة واليتامى والارامل والمساكين حماية للارامل من الزنا ومن الوقوع في الفاحشة وحماية للاولاد من الوقوع في الجريمة. اطعم المساكين. ارأيت الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل المصلي اللي بيصلي يعني قللهم عن صلاتهم ساهون يصلي ولا يعمل الصلاه فكيف تصلي وتسمع دروس القدر في الاجل والرزق والهدى والضلال وبعد ذلك لا تتبرع لهؤلاء ولا تنفق على هؤلاء. فلا تنفقن من هنا الا وقد انفقت اكثر ما معك والله اكثر واكرم واعلى واجل. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من أن الله على كل شيء قدير ومن أنه تعالى بالإجابة الجدير فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعد للأمة مجدها اللهم أعد للأمة أمر رشدها إيدا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي إيدا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم اجعل لهذه الأمة رجلا صالحا يحكمها بما أنزلت. اللهم حكم فيما شرعت قبل أن نلقاه. إذا لكتابك أن يحكم إذا لشرعك أن يسود إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام سلط سرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بالكافرين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم رحماك بالموحدين رحماك بالمسلمين ومن استمسك بالانتساب لهم من اهل توصوفة ومن اهل البوسنة والهرسك ومن اهل الشيشان ومن اهل ليبيريا ومن اهل بورما والاركان ومن تركستان الشرقية والغربية وفي كل موطن في الارض يا رب العالمين. رحماك بالمسلمين رحماك بالممتلين في نصرة دينك يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم
واقبلنا لا تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك بالصرد الخنازير، اللهم قتلهم تقتيلا وشردهم تشريدا، خلق بعضهم على بعض، خلق عليهم نساءهم، خلق عليهم أبناءهم، أوقف الدماء في عروقهم، اقذفهم بمس من الجنون، شتت صفوفهم واهزمهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم امام المسلمين، رحماك باسرى المسلمين، رحماك باهل كوسوفا. اللهم عليك بدولة الشيطان ومن تابعها في الكرة الارضية، نعوذ بك اللهم من شرور الظالمين، ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك باعدائك اعداء هذا الدين. رحماك اللهم بشباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب ضلهم اليك ربا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله